No. إلى أن قال بعد ذلك وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ففي هذا الموضع تحدث عن حال أهل النار عياذا بالله تعالى، و الموضع الذي قبله الذي ذكرناه أولا تحدث فيه عن حال أهل الجنة نسأل الله من فضله. فهذا هو ما نتناوله أولا، الإيمان بالجنة والنار. وهذا الأمر من أصول السنة الثابتة المستقرة، وهو تابع للإيمان باليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة بل أهل الإسلام يؤمنون بالجنة والنار ويوقنون بهما يقينا جازما وبكافة ما يتعلق بهما مما جاء في النصوص الشرعية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا ثلاث مسائل رئيسية لا بد من تناولها عند الكلام على هذا الأصل العظيم. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا وهما موجودتان الآن. الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا وأنهما موجودتان الآن، فليس الأمر أنهما غير موجودتين وأن الله تعالى سيخلقهما من بعد. هذا كلام أهل البدع من المعتزلة ومن نحى نحوهم. وأما أهل الحق فإنهم يؤمنون بأن الجنة والنار قد خلقهما الله تعالى فعلا منذ أمد بعيد وأنهما موجودتان. والأصل في ذلك النصوص في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى بشأن الجنة أعدت للمتقين، وبشأن النار أعدت للكافرين. فقوله أعدت دليل على أنهما قد خلقتا، قد أعدتا، قد خلقهما الله تعالى وأعدهما بالفعل، أعد الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. ومن السنة الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، وأنه اطلع في الجنة فرأى كذا، وأنه اطلع في النار فرأى كذا، بل في أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى من تربتها كذا، ورأى من كنوزها كذا، وهذا كله ثابت في الصحاح وفي غيرها من كتب السنة المعتمدة، لا نطول بذكره، هو معلوم في الجملة لدى طلبة العلم بل لدى عموم المسلمين إن شاء الله تعالى. فهذا كله أدلة واضحة على المسألة. ومن هذا يؤمن أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان قد خلقهما الله تعالى منذ أمد بعيد. يخالف في هذه المسألة المعتزلة ومن نحى نحوهم، ينكرون أن الجنة والنار مخلوقتان، وإنما يقولون سيخلقهما الله تعالى من بعد، وهذا بناء على أصل لهم في التحسين والتقبيح لا نتناوله الآن، له محله إن شاء الله تعالى، لكن هو أصل فاسد، وهو في مقابل النصوص التي عرفتها. فالأصل تلقي النصوص بالقبول والتسليم والتصديق، ولا بد من الإقرار والإيمان بما دلت عليه، ولا يجوز معارضة ذلك بأصل فاسد كائنا ما كان. المسألة الثانية: دوام الجنة والنار، والمراد أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. فالجنة باقية بما فيها ومن فيها، بنعيمها وبأهلها، والنار كذلك باقية بما فيها ومن فيها، بعذابها وأهلها، لا يلحقهما شيء من الفناء، لا يلحقهما شيء من الفناء. تمام. والأصل في ذلك أيضا النصوص الواضحة من الكتاب والسنة، ما أكثر ما ذكر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم خالدون فيها أبدا، وعن أهل النار كذلك، هذا كثير جدا في القرآن، يذكر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم خالدون فيها أبدا، وعن أهل النار أيضا أنهم خالدون فيها أبدا. والمؤلف رحمه الله ذكر نوعا من الآيات التي تدل على ذلك، ذكر بشأن الجنة وأهلها قوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى: أكلها دائم وظلها، وذكر بشأن النار وأهلها قوله تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والآيات بهذا المعنى كثيرة ومعروفة، تدل على هذا الأمر، تدل على الخلود والبقاء، لا يلحق الجنة والنار ولا أهلهما شيء من الفناء. ومن السنة الأحاديث التي تدل على هذا المعنى أيضا، ونتوقف عند حديث واحد يدل على المسألة بوضوح، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين في شأن ذبح الموت يوم القيامة، في شأن ذبح الموت يوم القيامة. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. فالحديث كما ترى نص في هذه المسألة، ذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار أو يقال يا أهل النار خلود ولا موت، فهذا دليل على ما ذكرنا. وأهل السنة يصدقون بهذا الحديث أيضا ويتلقونه بالقبول، لا يعترضون عليه باعتراضات أهل البدع المخالفين في هذه المسألة. فالموت في أصله نعم ليس عينا، ليس شيئا قائما بنفسه، وإنما هو معنى، أو لو عبرنا بالأهراض والأجسام وهذه الأشياء، الموت ليس عينا قائمة بنفسها، فربنا سبحانه وتعالى يقلبه يوم القيامة عينا قائمة بنفسها. وأي محال في هذا؟ أي شيء في هذا؟ جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وثبت عنه، فنتلقاه بالقبول والتسليم، لا إشكال في هذا. فالموت يفنى ينتهي يوم القيامة، ولا يكون لأهل الجنة ولا لأهل النار شيء من الموت بعد ذلك. أهل البدع يخالفون في هذا أيضا من الجهمية ومن نحى نحوهم، فإنهم يقولون بالفناء، منهم من يقول بفناء الجنة والنار، ومنهم من يقول بفناء النار، ومنهم من يقول بفناء شيء يتعلق بالجنة والنار، كما قال بعضهم تنقطع حركات أهل الجنة. هذا كله بدع وضلالات لا أصل لها في دين الله تعالى، إنما ما ثبت في الدين هو ما ذكرناه، وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة. وهنا لا بد من تنبيه أننا نفرق بين الأنواع والأعيان بالنسبة لنعيم الجنة وعذاب النار. نعيم الجنة وعذاب النار، عندما نقول الجنة باقية بنعيمها والنار باقية بعذابها، هذا لابد أن نفرق فيه بين النوع والعين. فالباقي هو النوع، نوع النعيم ونوع العذاب. وأما الأعيان، أعيان النعيم وأعيان العذاب، فإنها تفنى بطبيعة الحال. فالأكل المعين مثلا، إذا تكلمنا على طعام الجنة، الطعام المعين الذي يأكله الواحد من أهل الجنة يفنى بطبيعة الحال، فإذا فني جاء غيره، وإذا فني جاء خير، وإذا فني جاء غيره، وهكذا باستمرار لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، تمام، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأتوا به متشابهة، يعني كلما فني شيء من نعيمهم، كلما فني شيء من طعامهم مثلا، جيء بهم مرة أخرى، جيء بهذا النعيم، جيء بهذا الطعام أو غيره، تمام. فالأعيان فانية وهذا لا إشكال فيه، وأما النوع فإنه باق مستمر. وهذا يفيدنا في مسائل متعددة نتعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، الإيمان بما في الجنة وما في النار على حقيقته. الإيمان بما في الجنة وما في النار على حقيقته. فنعيم الجنة على حقيقته، وعذاب النار على حقيقته، كما جاء في النصوص الشرعية بمختلف أشكاله، من طعام أو شراب أو أنهار أو لباس أو أزواج أو غير ذلك، على حسب ما جاء في النصوص الشرعية بمختلف أشكاله وصوره، كله حق على حقيقته. فالطعام طعام حقيقي، والشراب شراب حقيقي، والأزواج أزواج حقيقية، والنكال نكال حقيقي، والضرب ضرب حقيقي، كله على حقيقته كما جاء في الكتاب والسنة. والأصل في ذلك تلقي النصوص على ظاهرها، على معناها المعقول في لغة العرب، وأن الأصل فيه الحقيقة كما جاء، خلافا لمن قال من أهل البدع أيضا، أهل البدع يخالفون في هذه المسألة أيضا من المتأثرين بالفلسفة وكلام الفلاسفة، يقولون هذا ليس على حقيقته وإنما هو تخييل. فنعيم الجنة هو تخييل وعبارة عن السرور الذي يحدث لأهل الجنة، لكنهم لا يأكلون أكلا حقيقيا، ولا يشربون شربا حقيقيا، ولا يطؤون وطئا حقيقيا، إنما هذا كله إيش؟ تخييل. وكذلك ما في النار لا يضربون ضربا حقيقيا ولا يحترقون احتراقا حقيقيا، وإنما هذا كله تخيل. فهذا ضلال، ليس من دين الإسلام في شيء، إنما دين الإسلام فيه أن هذه الأشياء على حقيقتها نعيم حقيقي وعذاب حقيقي. هذه ثلاث مسائل لا بد منها عند الكلام على الإيمان بالجنة والنار. لا يتحقق الإيمان بالجنة والنار إلا بالإيمان بهذه المسائل. مسألة أخرى تناولها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة. يقول رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. لا يمارون أي لا يجادلون، الممارات هي المجادلة، لا يجادلون في هذا الأمر ولا يشكون فيه، فيعتقدون أنه حق، يعتقدون اعتقادا جازما أنه حق وأنه واقع إن شاء الله تعالى، لا يجادلون فيه ولا يناظرون فيه. فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم. وذكر الآيات إلى أن قال: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون. فأثبت الرؤية للمؤمنين ونفاها عن الكافرين. وأهل الجحد المراد بهم الكفار، عن ربهم يومئذ محجوبون، لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، وإنما الرؤية لمن؟ للمؤمنين. والكلام على هذه المسألة كما يلي: المبحث الأول، التفريق في هذه المسألة بين الدنيا والآخرة، التفريق بين الدنيا والآخرة. يقول أهل السنة: رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة ممكنة، جائزة ممكنة، ولكنها لم تقع لأحد ولن تقع لأحد. فأهل السنة عندما يتكلمون على الرؤية في الدنيا يتكلمون من ناحيتين: الناحية الأولى الجواز والإمكان، الناحية الثانية الوقوع والحدوث. الجواز والإمكان يريدون به: هل رؤية الله تعالى ابتداء في هذه الدنيا ممتنعة مستحيلة أم لا؟ هذا هو المراد. هل الرؤية ابتداء مستحيلة أم لا؟ هل هي ممتنعة في ذاتها أم هي ممكنة جائزة؟ الجواب: يقولون هي ممكنة جائزة، ويستدلون على ذلك بقصة موسى عليه السلام عندما ذهب إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى. يقول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول العلماء: الرؤية هنا معلقة على أمر ممكن، على استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل هل هو أمر ممكن في ذاته أم هو مستحيل ممتنع؟ هو ممكن جائز، فعلق الله تعالى الرؤية على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. تمام. طيب، في النهاية وقعت الرؤية ولا لم تقع لموسى عليه السلام؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا، وخر موسى صعيدا. إذن في النهاية هي لم تحدث، لم تقع، لكن من جهة الإمكان، من جهة الجواز، هي ممكنة جائزة. فهذا وجه استدلال من الآية. وجه استدلال آخر: قالوا لو كانت الرؤية في نفسها ممتنعة مستحيلة لما أجاب الرب سبحانه وتعالى بذلك الجواب. تمام. إنما علق الرؤية على أمر ممكن، وتجلى سبحانه وتعالى للجبل. فأما لو كان الأمر في ذاته غير جائز، غير ممكن، إذا كان ممتنعا في ذاته، كما يمتنع النقص مثلا على الله سبحانه وتعالى، تمام، لو كان الأمر كذلك لما أجاب ربنا سبحانه وتعالى بهذا الجواب، ويقول بعض العلماء أيضا ولما طلب موسى الأمر أساسا إذا كان ممتنعا مستحيلا في ذاته لما طلبه موسى عليه السلام من الأساس. تمام. إذن فهذا هو جانب الدنيا أولا من جهة الإمكان والجواز، ثانيا من جهة الوقوع، من جهة الوقوع والحدوث يقولون لا تقع الرؤية في هذه الدنيا لأحد من الناس، لم تحدث لم تقع ولا تقع لأحد أبدا في هذه الدنيا. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فهذا نص في المسألة يبين أن الرؤية لا تقع لأحد من الناس. وقد ذكرنا في قصة موسى عليه السلام أن الرؤية وإن كان قد طلبها لكنها لم تقع له. تمام. وهذا لا تعارض فيه، يعني ربما أشكل هذا على بعض الناس فقال كيف تكون ممكنة وفي نفس الوقت هي غير واقعة أو غير حادثة؟ نقول لا إشكال، لا تعارض، لأننا نتكلم في الجانب الأول على ماذا؟ على الأمر في نفسه، هل هو مستحيل أو غير مستحيل، هل هو ممتنع أو غير ممتنع. والشيء قد يكون ممكنا ولكنه لا يقع في هذه الدنيا. عندما نسأل سؤالا فنقول هل الله تبارك وتعالى قادر على قلب المخلوقات عن صورتها وهيئتها التي هي عليها؟ هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب الجبال فتكون من الذهب، وأن يقلب الأنهار فتكون من النار، وأن يقلب الحيوان عن خلقته، وأن يقلب الإنسان عن خلقته؟ هذا ممكن ولا ممتنع؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ هذا مستحيل ممتنع؟ لا، هو ممكن. طب يقع ولا لا يقع؟ لا يقع، لا يحدث. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على ما هو عليه، على ما تشاهدونه الآن وعلى ما نعرفه الآن، لا يتغير عن هذا الأمر أبدا. اقتضت الحكمة كذلك، اقتضت الحكمة أن يكون الأمر على هذه الإيه؟ على هذه الشكل. لكن خلافه ممكن أو غير ممكن؟ ممكن وجائز. تمام. هذا هو المراد، عرفنا يا جماعة؟ طيب، مع هذا الذي ذكرناه بشأن الرؤية في الدنيا اختلف أهل السنة في وقوع الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. هل وقعت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا أم لا؟ وخلاصة القول في هذا نذكر الراجح مباشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه في المنام، رأى ربه بقلبه في المنام، الحديث بذلك ثابت صحيح، قال رأيت ربي في أحسن صورة وذكر الحديث، هذا كان في المنام. فلم تقع الرؤية بالبصر، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ببصره، لا في ليلة المعراج ولا في غيرها، لا في ليلة المعراج ولا في غيرها، وإنما رآه في المنام، رآه في المنام رؤية قلبية يعني في المنام، لا رؤية بصرية في اليقظة. هذا هو الراجح في هذه المسألة. المبحث التالي بعد ذلك الكلام على الرؤية في الآخرة، الكلام على الرؤية في الآخرة. وعندنا في هذا المبحث مسألتان أو جانبان، الجانب الأول ما يتعلق بالمؤمنين والجانب الثاني ما يتعلق بالكافرين. فالجانب الذي يتعلق بالمؤمنين هذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في ذلك، أجمع أهل السنة على إثبات الرؤية يوم القيامة للمؤمنين، أجمع أهل السنة على إثبات الرؤية يوم القيامة للمؤمنين. والأصل في ذلك النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر وعداه بحرف الجر إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى أفاد رؤية البصر، لا يحتمل غير هذا. في لغة العرب إذا قيل فلان ينظر إلى كذا فهذه رؤية بالبصر، هذا نظر بالبصر، لا يحتمل غير هذا. دليل آخر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة. ما الزيادة؟ ثبت تفسيرها في السنة، ثبت تفسيرها في السنة. أخرج مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وتلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة في الحديث تريدون شيئا أزيدكم، هذه هي الزيادة. ما الزيادة؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. دليل آخر من الكتاب أيضا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكلام هنا على الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يحجبون عن الله تعالى لا يرونه. ما موطن الدلالة؟ لو كان المؤمنون أيضا لا يرون الله تعالى فلماذا خص الكافرين؟ لماذا أثبت الحجاب للكافرين؟ واضح؟ لماذا أثبت الحجاب للكافرين؟ إثبات الحجاب للكافرين يقتضي إثبات الرؤية للمؤمنين، وإلا لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ الكفار لا يرون الله تعالى، هذا يستلزم أن المؤمنين يرونه، وإلا فلماذا خص الكافرين بالحجاب؟ لو كان المؤمنون أيضا لا يرون الله عز وجل لما كان بينهم وبين الكفار فرق. فهذه أدلة من القرآن. الأدلة من السنة أحاديث بلغت مبلغ التواتر في إثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الرؤية واقعة وأنها سهلة ميسرة، كما أن الناس يرون الشمس في هذه الدنيا أو يرون القمر في هذه الدنيا بسهولة ويسر من غير مشقة، فكذلك رؤية الله تعالى يوم القيامة هي رؤية من غير مشقة. وكما يقول أهل العلم هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، إنكم ترون الله كما ترون القمر، كما يعني كمثل رؤيتكم، هذا مصدر يعني في تأويل مصدر، كمثل رؤيتكم أو كرؤيتكم للقمر. فتشبيه الرؤية بالرؤية، رؤية الله في سهولتها ويسرها كرؤية القمر. فبمقتضى هذه الأدلة يثبت أهل السنة والجماعة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، وهذا بالإجماع لا يختلفون في ذلك، يرون الله تعالى بأبصارهم عيانا في الآخرة على سبيل الإكرام والثواب لهم. ويقول أهل السنة الرؤية لا تستلزم الإحاطة، الرؤية لا تستلزم الإحاطة. الإحاطة معناها أن تحيط بالشيء كله، أن ترى الشيء كله من أوله إلى آخره بجميع ما يتعلق به. فرؤية الله تعالى رؤية من غير إحاطة، وهذا هو معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. فالإدراك المنفي هنا ليس الرؤية، لأن الكتاب نفسه أثبت الإيه؟ أثبت الرؤية. وإنما الإدراك هنا هو ماذا؟ الإحاطة. كما قيل لابن عباس، أو كما قال ابن عباس لرجل سأله عن هذه المسألة أترى السماء؟ قال نعم. قال أتحيط بها؟ قال لا. ترى السماء ولكنك لا تحيط بها من أولها إلى آخرها، ترى شيئا من السماء، تمام، تراها من غير إيه؟ من غير إحاطة. قال فإنك ترى الله تعالى ولا تحيط به، تمام، فهي رؤية من غير إحاطة، ولا تعارض بين الأدلة التي أثبتت الرؤية وبين قوله تعالى إيه؟ لا تدركه الأبصار. فهذا هو الجانب المتعلق بالمؤمنين. الجانب الثاني هو المتعلق بالكافرين، وهذا محل اختلاف بين أهل السنة والجماعة. اختلف أهل السنة في رؤية الكافرين لله تعالى يوم القيامة، والذي عليه الجمهور أنهم لا يرونه، الذي عليه الجمهور أنهم لا يرونه، أخذا بظاهر قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذهب بعض المحققين من علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكافرين يرون الله تعالى في الآخرة على سبيل إقامة الحجة عليهم ثم يحتجب عنهم بعد ذلك، يرونه أولاً على سبيل إقامة الحجة عليهم ثم يحتجب عنهم بعد ذلك، لأنه لابد من إثبات الحجاب على كل تقدير، هذا نص الكتاب، لابد منه، لابد من إثبات الحجاب، لكن هل تقع معه رؤية أو لا؟ هذا هو الذي وقع فيه الإيه؟ الكلام. فيقول هؤلاء العلماء تثبت الرؤية للكافرين أولا على سبيل إقامة الحجة عليهم ثم يقع الحجاب بعد ذلك. واستدلوا على هذا بحديث، وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل في ذكر كلام الله تعالى للعباد يوم القيامة. موطن الشاهد منه في قوله عليه الصلاة والسلام فيلقى العبد، أي الله سبحانه وتعالى يلقى العبد فيقول أي فل، يعني أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى، فيقول بلى يا رب. قال فيقول فظننت أنك ملاقي؟ قال لا. فيقول تعالى فإني أنساك كما نسيت. طيب هذا العبد مؤمن ولا كافر؟ أولا هو مؤمن ولا كافر؟ فظننت أنك ملاقي قال لا، مؤمن هذا ولا كافر؟ كافر. طيب من أين جئنا بالحديث أنه رأى الله تعالى؟ من قوله فيلقى العبد، فيلقى العبد، أين موطن الدلالة؟ يقول علماء اللغة اللقي أو اللقاء للسليم من الموانع البصرية يفيد الرؤية، اللقاء للسليم من الموانع البصرية يفيد الرؤية، هذا شرط، يعني عندما يقال فلان لقي فلانا هذا معناه في اللغة أنه رآه، ولكن بشرط أنه يكون سليما من الإيه؟ من الموانع البصرية. يعني عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يلقاه؟ رآه؟ لا. لماذا؟ لأنه كان مكفوفا رضي الله عنه وأرضاه. طيب غيره ممن ليس به مانع من جهة البصر، عندما يقال لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد الإيه؟ الرؤية. لهذا تجد أن العلماء في تعريف الصحابي يدققون في كلمة لقي أو رأى، تمام، مراعاة لهذا الأمر، يعني من جهة الدقة في التعريف من الناحية اللغوية، يعني يقولون لا، لا تقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الصحابة من لم يره، فقالوا نعبر باللقي ليكون إيه؟ ليكون أشمل، فمن كان به مانع من الناحية البصرية فهو صحابي يقال فيه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن به مانع فإن إثبات اللقاء يقتضي إثبات الإيه؟ الرؤية. فإثبات اللقي يقتضي إثبات الرؤية على حسب الإيه؟ على حسب الحال، يعني على حسب الحال هل هو سليم من الموانع البصرية أو لا. قالوا فنعبر باللقي ليكون إيه؟ ليكون أشمل، ليدخل فيه من رأى ومن لم إيه؟ ومن لم يرى، تمام. فكلمة اللقاء من الناحية اللغوية تفيد الرؤية بشرط أن يكون الملاقي سليما من الإيه؟ من الموانع البصرية. قال فيلقى العبد. طيب هل هناك مانع من الناحية البصرية هل عندنا في الحديث أن هذا الكافر مثلا كان أعمى مثلا أو يعني شيئا من هذا؟ قالوا لا، ليس في هذا الحديث أنه كان به مانع في بصر، فإثبات اللقاء يقتضي إثبات الرؤية. فهذا قول لبعض المحققين من العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأمر في المسألة واسع كما ذكرت لكم، الخلاف فيها معتبر، لا حرج على من أخذ بأي الأقوال على حسب ما يترجح له. نختم الكلام على الرؤية بذكر أشهر مذاهب أهل البدع فيها، وحاصلها في ثلاثة أقوال، حاصل مذاهب أهل البدع في ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب، أو معذرة في مذهبين والثلاثة أقوال، هذا للناس عموما يعني لأهل السنة ولغيره. فمن أهل البدع من يقول إن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. طيب لا يرى في الدنيا ماشي يعني هذا صحيح، لكن في الآخرة هذا ضلال، وهذا قول الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه، ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة عموما، ولهم شبهات منها الأخذ بظاهر قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فحملوا الإدراك هنا على ماذا؟ على الرؤية. فنقول لا، كما ذكرنا في الكلام القرآن نفسه يثبت الرؤية، فلا بد من الجمع بين الأدلة، فيقال الإدراك المنفي هنا هو ماذا؟ هو الإحاطة لا الرؤية. المذهب الثاني أن الله تعالى يرى في الدنيا وفي الآخرة، يرى في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة ماشي صحيح، لكن في الدنيا لا. وهذا قول الحلولية والاتحادية الغلاة في التصوف، أصحاب الحلول والاتحاد وهذه المذاهب الباطلة الكافرة، يزعمون أن الله تعالى يرى في الدنيا، ويرى في الدنيا على هيئة الخلق، يزعمون أن الله تعالى يختلط بالخلق ويحل فيهم، وأنه يزعم الواحد منهم أنه رأى ربه في مكان كذا، وأنه صافحه، وأنه جالسه، وأنه كذا، نعوذ بالله من ذلك. تمام؟ فهذا مذهب الحلول والاتحاد مبني على هذا الكفر البواح أن الله تعالى يحل في الخلق أو يختلط بهم. هذا آخر الكلام على الرؤية، وتبقى لنا المسألة الأخيرة التي تناولها المؤلف رحمه الله في هذه القطعة، وهي مسألة الشفاعة، ذكرها في قوله خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. الكلام هنا على من؟ على أهل النار، صحيح، ويتكلم على أهل النار ويتكلم على عذابهم في النار، نسأل الله العافية. ثم استثنى فقال خلا من شاء الله من الموحدين، فهناك أناس من أهل النار موحدون مسلمون يشاء الله تعالى أن يخرجهم من النار. هذه هي مسألة الشفاعة. ما المراد بالشفاعة هنا؟ إخراج عصاة الموحدين من إيه؟ من النار. هذه هي المسألة التي يعبر عنها بالشفاعة. فاعتقاد أهل السنة في هذه المسألة أن الله تعالى يخرج من النار كل موحد، كل مسلم، كل من قال لا إله إلا الله يخرجه الله تعالى من النار، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن بقي في النار دهرا طويلا جدا، لابد أن يأتي عليه وقت يخرج من النار، ولا يبقى في النار موحد أبدا، لا يبقى في النار ولا يخلد فيها إلا من؟ إلا الكفار المشركون. إذن أهل السنة يعتقدون هذا، يعتقدون أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، وأنهم لا يخلدون فيها، لا يخلد في النار إلا الكفار المشركون. وهذا مبني على مسألة الوعيد التي سبقت معنا في الإيمان، عندما قلنا حكم العاصي من جهة الوعيد أنه في إيه؟ في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يعني أثبتنا عذابا، صحيح ولا لا؟ أثبتنا عذابا، قد يعذبه الله، قد يدخله النار.
طيب إذا أدخله النار، هنا الكلام على الشفاعة الآن، إذا أدخله النار بذنوبه ما حكمه في هذه الحالة؟ هنا تأتي مسألة الشفاعة. الجواب أنه لا بد أن يخرج من النار وإن أصابه قبل ذلك فيها ما أصابه، لا يخلد فيها أبدا، إنما الذي يخلد في النار هم من؟ الكفار والمشركون. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأصل فيه الأحاديث المتواترة، الأصل فيه الأحاديث المتواترة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، وزن نصف دينار من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هذه المعاني مستفيضة في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصله في كتاب الله تعالى أيضا في إثبات الشفاعة المقيدة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في إثبات الشفاعة المقيدة أو المشروطة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن من جهة التنصيص على إخراج عصاة الموحدين من النار فهذا أصله فين؟ في الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يخالف في هذه المسألة أهل البدع أيضا من المعتزلة ومن نحى نحوهم، وكذلك الخوارج، الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، يخالفون في هذه المسألة وينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة، يقولون ليس هناك شفاعة لعصاة الموحدين، ومن دخل النار لم يخرج منها أبدا، من دخل النار لم يخرج منها أبدا. ومذهبهم هذا مبني على أصلين، الأصل الأول اعتقادهم في العصاة، اعتقادهم في العصاة، وهذا سبق معنا في الإيمان، يعتقدون في العصاة أنهم إيه؟ كفار. طيب الكافر ما حكمه؟ لابد أن يخلد في النار، صحيح؟ فبما أن العصاة عند هؤلاء كفار فإنهم يعاملون بمعاملة الكفار ويحكم لهم بحكم الكفار، فحكم الكفار في الآخرة الخلود الأبدي في نار جهنم، تمام؟ وهذا الأصل سبق أن تعرضنا له في مسألة الإيمان حتى الأنوائد. الأصل الثاني عندهم في هذه المسألة الأخذ بظواهر بعض الآيات في كتاب الله، هناك آيات تنفي الشفاعة كما في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة، وكما في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما في قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. فهناك آيات تنفي الشفاعة، أخذوا بظاهرها، قالوا هذا هو القرآن وهو ظاهر القرآن، وكل ما خالف ظاهر القرآن فإنه إيه؟ مردود. فالجواب عن هذا الأصل أن يقال القرآن نفسه أثبت الشفاعة أيضا، وهذه طريقة أهل البدع دائما، يأخذون شيئا ويتركون إيه؟ ويتركون شيئا، يأخذون بعض النصوص ويتركون بعض. فنقول القرآن نفسه أثبت الشفاعة ولكن بشروط، أثبت شفاعة مقيدة محددة، يقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ويقول تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآيات في هذا المعنى معروفة، تثبت الشفاعة مقيدة بإذن الله تعالى، مقيدة برضا الله عز وجل، هذا هو الثابت في القرآن نفسه. فلابد إذن أن نجمع بين الإيه؟ بين الأدلة، فيقال الشفاعة المنفية هي التي لم تستوفي هذه الإيه؟ هذه الشروط، الشفاعة التي لم تستوفي هذه الشروط هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها دخولا أوليا الشفاعة في الكفار. وهذه طريقة أهل البدع أيضا، وطريقة الخوارج خصوصا، أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها فين؟ في المسلمين. فالآيات التي جاءوا بها في نفي الشفاعة كلها في الكفار، كلها في الكفار، فهم جعلوها فين؟ أو في من؟ في المؤمنين، تمام؟ فالشفاعة المنفية يدخل فيها دخولا أوليا الشفاعة في الكفار، الكفار لا يخرجون من النار أبدا، ومن شفع فيه من الكفار فإنما كان في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار، وهو من؟ أبو طالب. لسنا نفصل الكلام على أقسام الشفاعة، إنما نتكلم فقط على الشفاعة الإيه؟ في إخراج عصاة الموحدين. فالكفار لا شفاعة فيهم على معنى إخراجهم من النار، لا شفاعة فيهم على معنى تخليصهم من العذاب، تخليصهم من النار، وإنما من ثبت فيهم شفاعة خاصة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما كان في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. هذا شيء. الشيء الثاني، الشفاعة إذا لم تستوفي الشروط التي ذكرها الله تعالى، إذا كانت بغير إذن الله فهي شفاعة منفية، هذه التي نفاها القرآن وأبطلها. إذا كانت عن غير رضا من الله أو في من لم يرضى الله فهذه هي الشفاعة التي أبطلها القرآن. إذا كانت عن اعتقاد الشراكة بين الشافع وبين الله سبحانه وتعالى كما كان يعتقد المشركون فهذه هي الشفاعة التي أبطلها القرآن ونفاها القرآن. تمام. والسنة تفسر القرآن، السنة فسرت هذا، الحديث تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فهي شفاعة حقيقية، شفاعة واقعة صحيحة لا يجوز دفعها بالقرآن. فالسنة فسرت الشفاعة المثبتة أو فسرت لونا منها، فلابد من الأخذ بالنصوص كلها ولا يجوز أخذ شيء وترك شيء.